Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqa al-kelamu fil maqam al-thani fil ta'arudi beynel istishabeyn wal maqsudu من التعارض بين الاستصحابين ليس هو التعارض الاصطلاحي لأن التعارض الاصطلاحي مرجعه إلى وجود دليلين أحدهما ينافي بمدلوله مدلول الآخر كما لو وردت رواية تدل على الوجوب وأخرى تدل على الحرمة أو وردت رواية ظاهرها العموم وأخرى ظاهرها الخصوص وفيما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل فإن الدليل الدال على اعتبار الاستصحاب دليل واحد جنسا وإن كانت أفراده متعددة لكن بحسب مدلولها كلها تدل على لزوم العمل بالحالة السابقة فلا دلالة فيها على معان متنافية ليندرج الأمر في سلك التعارض الاصطلاحي وإنما ما نحن فيه يرتبط بتطبيق الاستصحاب على موردين يكون بينهما علاقة بحيث إذا أجرينا الاستصحاب في أحدهما ينافي جريان الاستصحاب في الآخر أو في موردين يكون إجراء الاستصحاب فيهما مؤديا إلى تكذيب ما هو مسلم. فالأول كما في المورد الأول من الموارد الثلاثة الآتية والمورد الثاني، والثاني كما في المورد الثالث. التفت جيدا، مثلا الآن المورد الثالث سوف يأتي استصحاب في أطراف العلم الإجمالي. خب، إجراء استصحاب طهارة هذا الإناء وإجراء استصحاب طهارة هذا الإناء لا يوجد بينهما تنافي، تفدنا؟ لكن إجراء الاستصحاب فيهما معا يؤدي إلى تكذيب ما علم إجمالا. مفروض أن نعلم بنجاسة أحدهما، أو أنه ماذا يكون بينهما علاقة، إما علاقة في مقام الامتثال أو علاقة طولية في مقام التشريع كما سوف يأتي. فتحصل أن التعارض المذكور في المقام ليس هو التعارض الاصطلاحي في باب التعارض، وليس هو من قبيل التعارض بين الأمارة والأصل. لما عرفت سابقا من أن مرجع التعارض بين الأمارة والأصل هو التعارض بين دليل الأمارة والأصل، وهذا إنما يتم مع تنوع الدليل وتعدده. الأمر في الاستصحاب ليس كذلك. واضح الكلام؟ ايش في
لما تامل ولا كنت كذا طلع في
ذهني؟ اذا وردت روايه تقول بحرمه صلاه الجمعه وروايه تقول بوجوب صلاه الجمعه، صحيح؟ فالتعارض يعني في صدق الثقه، او التعارض بين خبر زراره وخبر محمد بن مسلم، أي يعني التعارض بين هذين الخبرين. بينما في الاستصحاب ما عندنا إلا لا تنقض اليقين بالشك، التفتنا؟ ما عندنا هذا، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، وإنما في مقام إجراء لا تنقض اليقين بالشك قد يكون ماذا بين الموردين علاقة بحيث يحصل منافات، وقد يكون يحصل منافات مع شيء ثالث وهو المعلوم بالإجمال. فإذا لا شك أنه في فرق بين ما في الأمارات وبين هنا. إذا اتضح ذلك فالتعارض بين الاستصحابين له موارد. المورد الأول أن يكون التعارض بين الاستصحابين مرتبطا بعالم الامتثال. من دون أن يعلم ببطلان أحد الاستصحابين، كما لو كانت الحالة السابقة لفقيه وجوب إقرامه، والحالة السابقة لنحوي وجوب إكرامه أيضا، وكانت أركان الاستصحاب في كل واحد منهما تامة، لكن في مقام الامتثال ضاقت قدرة المكلف عن امتثال الحكمين المستصحبين، ما عنده قدرة إلا على إكرام شخص واحد، مثل الآن مثلا في إنقاذ الغريق، أنقذ الغريق دليل واحد، لكن تبين في عندنا في الخارج غريقا ولا أستطيع أن أنقذهما معا. فالتنافي حصل وين؟ في مقام الامتثال. ولا يوجد علم إجمالي بكذب أحدهما، فحينئذ نطبق قواعد باب ماذا؟ التزاحم، فيقدم الأهم إن وجد وإلا فيتخير بينهما. ليست هذه القاعدة اللي في باب الاجتماع الأمر والنهي ذكرناها؟ لقائل أن يقول أن ما نحن فيه وإن كان من قبيل باب التزاحم، لأن كل ما يرتبط بعالم الامتثال ويكون التنافي ناشئا من ضيق قدرة المكلف على استيعاب كلا الامتثالين، إلا أنه في خصوص مقامنا لا بد أن نلتزم بشق من قانون باب التزاحم، ألا وهو ماذا؟ التخيير. أما تقديم الأهم فلا مجال له، وذلك لأن المفروض أن دليل الاستصحاب ماذا؟ واحد، والأركان في كل من النحوي والفقيه متوفرة، فكيف نعرف الأهم؟ فالاستصحاب يتعلق بأصل الحكم لا بمرتبة الحكم. واضح الكلام؟ إذن عدم العمل بالشق الثاني لأجل أنه لا مورد له مع الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ بخلاف مثلا لو ورد أنقذ الغريق ولا تغصب، كل دليل متعرض للحكم ومرتبته. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك أن الاستصحاب مرجعه إلى إبقاء ما كان، والكون كما يرتبط بأصل وجود الشيء بنحو مفاد كانت تامة، كذلك يرتبط بمرتبة الشيء بمفاد كان الناقصة. ففي كل استصحاب يراد تسرية ما كان إلى الحال، فحينئذ نرجع إلى الدليل على ما كان، أعني الدليل على المستصحب. فقد يكون لسانه يقتضي الوجوب بأعلى مرتبته، فالذي يستصحب ما هو؟ هو الوجوب كذلك، يعني في أعلى مرتبته. إذ كما أن أصل الوجوب معلوم، كذلك مرتبة الوجوب كانت معلومة، فلا فرق بين أن يكون حكم الموردين ثابتا بالخبر أو بالآية، وبين أن يكون ثابتا بالاستصحاب. واضح هذا الجواب عن الإشكال؟ هكذا أنه أنت يوم أمس كان يجب إكرام الفقيه، خب من الذي دل على أن يوم أمس كان يجب إكرام الفقيه؟ دليل. ننظر إلى هذا الدليل، لسانه يدل على أصل الوجوب فقط، والثاني هكذا، هذا في صورة التخيير. إذا كان لا، لسانه يدل على أنه هذا في غاية الأهمية ولسان ثاني أقل، فيستصحب أصل الوجوب مع مرتبته، فحينئذ يمكن هناك مجال للقول بتقديم الأهم. هذا هو المورد ماذا؟ الأول.
اعتبار الغريب
مثلا
هذا
الشخص مثلا بحظنا الاهميه اعتبار المتعلق. فاليوم لا، بحثنا ليس في منشأ الاهميه، اي سبب كانت الاهميه. المهم الان هذا الدليل الذي دل على اصل الوجوب او دل على وجوب في مرتبه. اذا دل على اصل الوجوب فلا نفهم الأهمية. إذا دل على وجوب في مرتبة، طيب هذا الوجوب في مرتبتين التفتنا، كان متيقنا الآن مشكوك نستصحب بقاء، وهكذا الطرف الآخر. فبلحاظ المستصحبين إذا كان أحدهما أهم بعد الاستصحاب يبقى على أهميته. لذلك هذا كلامك في منشأ الأهم، منشأ الأهم قد يكون المتعلق، قد يكون سبب آخر، ما مهم. المورد الثاني عبر عنه بتعبيرات ثلاثة. التعبير الأول تعارض الأصل السببي مع المسبب، والتعبير الثاني أن يجري الاستصحاب في موردين طوليين، والتعبير الثالث ما ذكره الماتن، وسوف يأتي توضيحه مع وجه ماذا؟ العدول. نبدأ أولا من المثال حتى نطبق عليه هذه العناوين الثلاثة. لو كنت على يقين بنجاسة ثوبي ثم غسلته بماء مشكوك الطهارة، مع كوني حالته السابقة ماذا؟ مع كون حالته السابقة الطهارة. التفت جيدا، ثوبي غسلته، ثوبي نجس، يعني يوم أمس كان نجسا، حالته السابقة النجاسة، غسلت بماء ماذا؟ مشكوك الطهارة، لكن هو يوم أمس هذا الذي الآن مشكوك الطهارة كان طاهر. فلو أجرينا الاستصحاب في الثوب نحكم بماذا؟ لنجاسته. أركان الاستصحاب في الثوب ماذا؟ تامة، يوم أمس كان نجسا الآن كما كان. ولو أجرينا الاستصحاب في الماء فإن لازم طهارة الماء استصحابا أن يحكم بطهارة الثوب المغسول به. واضح الكلام؟ فأحد الاستصحابين ينتج نجاسة الثوب والآخر ينتج طهارته. ونقطع بأن الحالة السابقة في أحدهما ماذا؟ قد ارتفعت، لأنه إن كان الماء طاهرا فالثوب لابد أن يطهر، فانتقضت حالة الثوب السابقة، وإن بقي الثوب على نجاسته بعد غسله فهذا يلازم ماذا؟ نجاسة الماء، فانتقضت الحالة السابقة للماء. واضح الكلام؟ في هذا المثال من التعبيرات الشائعة هو التعارض الأصل السببي مع المسبب، تقريبه أن الشك في أحد الأمرين مسبب عن الشك في الآخر، حيث إن نجاسة الثوب بعد غسله نشأت من شكنا، عفوا غير العبارة، فإن الشك في نجاسة الثوب بعد غسله، فإن الشك فقط أضيف كلمة الشك، فإن الشك في نجاسة الثوب بعد غسله نشأت من الشك في طهارة الماء، إذ لو كان الماء معلوم الطهارة لما شككنا في نجاسة الثوب، بل حكمنا بطهارته. ولو كان الماء معلوم النجاسة لما شككنا في طهارة الثوب، بل حكمنا بنجاسته. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الثوب غسلناه بشروط التطهير، غسلناه مرتين مع عصر إن كان من البول إلى آخر ما يمكن أن يقال، التفتنا. فلماذا شككت ما دمت قد غسلته؟ ولماذا تشك؟ لشكي في طهارة الماء. فالشك في طهارة الثوب نشأ ومسبب عن الشك في طهارة الماء، فالشك في أحدهما سبب للشك في الآخر، فأحدهما في مورد الشك السببي يقال الأصل السببي، وفي مورد الشك المسببي يقال الأصل المسبب. هذا الوجه في هذا العنوان وهذا التعبير الأول. أما التعبير الثاني، أعني طولية الأصلين، فواضح أيضا باعتبار الطولية بين الشكين، لأن المفروض أن أحدهما نشأ من الآخر. واضح التعبير بالطولية؟ بخلاف مثلا في أطراف العلم الإجمالي، الآن إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وكان الإناء الأول حالته السابقة الطهارة والإناء الثاني حالته السابقة الطهارة، لا علاقة لأحد الإناءين بالآخر ولا للشك في أحدهما بالآخر، فهذا نقول الشك عرضي. التفتنا؟ هذا هو وجه التعبير بالعرضي. إلا أن الماتن رحمة الله عليه في مقام تعريف هذا المورد لم يعبر بهذين التعبيرين، وإنما ذكر أن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر. ففيما نحن فيه المستصحب وهو نجاسة الثوب عدمه أثر لماذا؟ لاستصحاب بقاء الماء الذي غسل به الثوب. ليش عبرت بعدمه؟ لأن نفس المستصحب اللي هو النجاسة ليس أثر لطهارة الماء، لا، عدم النجاسة أثر لطهارة الماء. واضح الكلام؟ يعني مقصود المصنف من المستصحب وجودا وعدما، أو وجودا فيما لو كان الأصل السببي والمسببي ماذا في النتيجة بينهما؟ توافق. وعدما فيما لو كان بينهما تخالف. واضح الكلام؟ والوجه في هذا التعبير أن التعبيرين السابقين لا بد من تقييدهما بالشك السببي والمسببي
غير الحاكم عندهم على الباب.
ما سمعت.
تقييدهما بغير
الحاكم الحكم. لا، تقييدهما العبارة شنو صارت؟ فيما إذا كانت السببية والمسببية شرعية. فلذا المصنف عبر بأن يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب آخر، وكيف كان الحقيقة واحدة. صار واضح؟ إذن لكن التعبير المشهور والرائج تعارض الأصل السببي مع المسبب. في المسألة أقوال.
هذا المورد خاص فقط في السبب وأنه مثال لهذا المورد قرطولي، يعني فقط يجري في، يعني فقط هذا المورد في السبب والمسبب، أو لا المثال للمورد فقط، المورد عام عنوان عام يعني.
السبب السببي والمسبب لا ما فهمت شنو.
هذا المورد عنوان تموه في السببي والمسببي،
صح،
مثال للمورد أو عنوان عام السببي يعني مصداق لهذا المورد العام. يعني مثلا كل يعني إذا في التعبير الثاني إذا كان بينهم فصلين طوليين فقط هذا المورد يكون سببي ومسببي،
لا ذاك عام عنوانا لكنه واقع هو فقط في السببي والمسببي. مثلا في السبب والمسبب إذا لم يكن أثرا شرعيا كما هو الحال مثلا في الفرد والكلي، في مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم في كتاب البيع، كما مثلا نشك في وجود الكلي لشكنا في وجود الفرد، دائما يكون ماذا؟ طوليين، يعني أحدهما متوقف على الآخر مسبب من الآخر. كيف يكون هذا من الأصل المثبت؟ هذا يستثنى لأنه من الأصل المثبت. أحسن. في المسألة أقوال ثلاثة. الأول استقرار التعارض، وعدم العمل بكلا الأصلين. واستظهر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هذا القول من بعض أمثلة شيخ الطائفة في المبسوط، ومن المحقق في المعتبر. ليش استظهر نقول ذلك من بعض الأمثلة؟ لأن هذا البحث لم يكن مذكورا صريحا في زمانهم، لكن من بعض الأمثلة يظهر منه أنه لا يعمل هنا لا بهذا ولا بذاك. اتفقنا؟ مذكورة الأمثلة في الرسائل فلتراجح. فإذن القول الأول أنه يقع التعارض ولا يعمل بأي واحد منهما. القول الثاني أن الأصل السببي يقدم على الأصل المسبب، من باب الحكومة. أصل السبب حاكم على الأصل المسبب. القول الثالث أنه يقدم عليه من باب الورود، نفس الخلاف الذي تقدم معنا سابقا في الأمارة والاستصحاب، في الاستصحاب والبراءة الشرعية، نفس الذي تقدم سابقا. هذا التخصيص يعني صراحة لم يقل به أحد، ربما يستشعر من كلام المحقق الإصفهاني، لكن كشيء صريح غير موجود. المصنف فيما نحن فيه يختار ماذا؟ القول الثالث، وهي أنه من باب الورود بنفس البيان المتقدم. والمفارقة هنا أن الذي يظهر من الشيخ الأعظم أيضا هو ماذا؟ الورود. مستظهر من كلام الشيخ الأعظم في أكثر من موضع من الرسائل هو الورود. فهنا يوجد اتفاق بين الأخوند وبين ماذا؟ الشيخ الأعظم. توضيح المطلب بشكل مختصر، وإلا فقد تقدم سابقا، لو قدمنا الأصل السببي على المسببي لا يلزم تخصيص خطاب لا تنقض اليقين بالشك. ولو قدمنا العكس للزم تخصيص الخطاب على وجه ماذا؟ دائم. توضيح ذلك أنه عندهم قاعدة مفادها أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، المقدم هو التخصص، أعني الخروج الموضوعي. ونقصد من الخروج الموضوعي ما يشمل الإخراج الحقيقي والإخراج ماذا؟ التعبدي. يعني يشمل التخصص الاصطلاحي وماذا؟ وماذا؟ والورود الاصطلاحي. نتيجة الورود بشكل من الأشكال خروج موضوعي، لكن ببركة التعبد. التخصص خروج موضوعي لكن ببركة الواقع والوجدان. واضح الكلام؟ توضيح المطلب أنه في المثال المتقدم بعد إجراء الاستصحاب بالثوب يصبح لدينا حجة على ماذا؟ بعد إجراء الاستصحاب في الماء، بعد إجراء الاستصحاب في الثوب، أنا قلت صححها، بعد إجراء الاستصحاب في الماء يصبح لدينا حجة على ماذا؟ على طهارة الثوب. فالحكم بطهارة الثوب نقض لليقين باليقين بعد حملنا لليقين على ماذا؟ على الحجة. ونقض اليقين باليقين خارج موضوعا عن ماذا؟ عن لا تنقض اليقين بالشك. واضح هذا؟ لا يحتاج إلى توضيح يعني، لأنه سابقا حملنا اليقين على ماذا؟ على الحجة. فالآن إذا بنيت على طهارة الثوب الذي هو سابقا كان نجسا، فأكون قد نقضت اليقين بالنجاسة بدليل، فيخرج عن لا تنقض اليقين بالشك. وهذا الخروج الموضوعي ببركة التعبد، وهذا يعني ماذا؟ الورود. بينما لو عكست الأمر واستصحبت نجاسة الثوب فهذا يعني أننا علينا أن نخصص قول زرارة بلا تنقض اليقين بالشك في مثل هذا المورد بلحاظ الحكم بطهارة الماء. لأنك إذا أجريت استصحاب بقاء النجاسة يعني أنك تلغي استصحاب طهارة الماء، يعني أثره الشرع الطهارة فلا بد أن تلغيه، مع أنه من موارد ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك. فنقول لا تنقض اليقين بالشك إلا في هذا المورد، هذا تخصيص. وكلما دار الأمر بين التخصيص والتخصص يقدم التخصص. ما أدري صار واضح الفكرة؟ خب. نعم، لو فرضنا أنه في مورد من الموارد كان الأصل السببي لا يجري لسبب من الأسباب، كما لو كان من قبيل توارد الحالتين، فإن الأصل السببي يرحمكم الله سوف ماذا؟ فإن الأصل المسببي سوف يجري. وليس ذلك إلا لأن عدم جريان الأصل المسببي لم يكن لقصور وين؟ في المقتضي، وإنما كان لوجود المانع. فإذا المانع ارتفع لعدم جريان الاستصحاب فيه يؤثر المقتضي. ما أدري صار واضح المطلب؟ خب نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما من دون أن يكون هذا مع العلم الإجمالي ببطلان أحدهما، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب بلحاظ ضيق قدرة المكلف، فهو من باب تزاحم الواجبين يطبق عليه قانون التزاحم. وفي الحاشية أشار إلى إشكال وأجاب عنه شرحناه في الشرح. وإن كان مع العلم بانتقاد الحالة السابقة في أحدهما، فهذا على موردين، مورد الأول اللي هو الثاني في حسب بحثنا، فطارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب آخر، فيكون الشك فيه في الآخر مسببا عن الشك فيه في الأول، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، وأخرى لا يكون كذلك، هذا المورد الثالث الأخير ما شرحناه بعد. فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، خطاب لا تنقذ اليقين بالشك، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته. بطهارته ماذا؟ ضمير إلى بطهارته إلى أين يرجع؟ إلى الماء، أحسن. بخلاف استصحاب طهارة الماء إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين يكون خروج موضوعي بما هو رافع لنجاسته، وغسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته. وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان الأركان فيه تاما موردا لجريان الاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محظور، بخلافه في الثاني ففيه محظور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم، لو لم يجري هذا الاستصحاب، يعني الاستصحاب السببي لوجود مثلا معارض له كما في توارد الحالتين، لكان الاستصحاب المسبب جاريا، فإنه ليش يجري؟ لأن الإشكال لم يكن في قصور في المقتضي، أركان تامة، فإنه لا محظور فيه مع وجود أركانه وعموم خطابه. والحمد لله رب العالمين.